الحمد لله رب العالمين. قلنا في أسواق الأوراق المالية هناك شيئان تجري عليهما المعاملات. أولا السندات التي هي قروض بفائدة، هذه تجري عليها المعاملات في أسواق الأوراق المالية، وهذا عمل محرم لأن السندات قروض بفائدة. ثانيا السهام، السهام تجري المعاملات عليها بيعا وشراء في أسواق الأوراق المالية، وقلنا أن هذه المعاملات عاجلة ويقصد منها النقل والانتقال فهي صحيحة، عاجلة إذا قصد منها المقامرة على ارتفاع سعر السلعة أو انخفاضها تكون المعاملة محرمة. طيب الآن ثم جئنا قلنا هذه السهام على نوعين، سهام في شركات عنان، شركات مساهمة، أنه كل فرد يشترك في الشركة بسهم من أمواله، ففي العقد تكون هذه الأموال للجميع على نحو الإشاعة. فبعد عمل الشركة لمدة 6 أشهر تحولت الأموال إلى عقارات وإلى سيارات سلع وإلى ديون على الناس وإلى نقود، فيتمكن الإنسان أن يبيع سهمه في السوق الثانوية ويشتري السهم، تصير السهام قابلة للتداول لأن السهم يعبر عن حصة في الشركة، يكشف عن حصة في الشركة، وهذه الحصة في الشركة عبارة عن ممتلكات من أراضي وبيوت وأثاث وسلع وديون فيبيع حصته. ثانيا شركات مضاربة، شركات مضاربة يسموها شركات المضاربة أسهم غير عادية، سهم سهم هو عندك سهم في هذه المضاربات، لكن سهم غير عادي، يعني سهم لك في هذه الشركة لا تتدخل في الإدارة، بخلاف شركات العنان المساهمة هناك أنت شريك ولك حق التدخل في الإدارة. فإذا ما يتداول في أسواق الأوراق المالية سهام على نحوين غير السندات، سهم غير عادي وسهم عادي. سهم العادي هو المشاركة في شركة عنان، مشاركة في شركة عنان، مشاركة مساهمة، لك دخل في التصويت في الإدارة، لك حق أن تتدخل في الإدارة، لك صوت. أما سهام المضاربة فهي سهام غير عادية، يعني صاحب السهم لا يجوز له أن يتدخل في الإدارة. طيب هاي السهام المضاربة قلنا هاي مشكلة تداولها في أسواق الأوراق المالية، لماذا؟ لأن هذه الشركة المضاربة أولا شركة إذنية فجائزة، يجوز أن يفسخ رب المال الشركة كما يجوز للعامل أن لا يعمل بطل. ثانيا هذه المضاربة فقط في التجارات ولا تكون شاملة لكل الانتفاعات والاستثمارات، اثنيا وتبطل المضاربة بموت المضارب صاحب المال او ببيعه سلعته، تبطل المضاربة لانه هذا حق الاذن، هو مطي اذن ان يضاربون بامواله، الان حس باعها، باعها الثاني اللي اشتراها ما مطي اذن، فتبطل المضاربة بالموت او بالبيع، إذا مات هو كان مطي إذن أن يضارب بأمواله، الآن مات الورثة ما مطين إذن، فتنقل المضاربة إذا مات صاحب المال. بالأمس يعني الأربعاء المتقدم قلنا نقدر نسوي فرد حل لهذه المشاكل، لأن هاي سهام المضاربة ما يمكن تداولها، بيعها ما يمكن، بس أبي حصي أنا وأنا مضارب، انفسخ عقد المضاربة، فاللي اشترى حصي بعد ما يقدر يصير مشارك مضارب ويروح يسوي عقد وياهم جديد. وكذلك بالموت تنفسخ المضاربة، بعد الورثة ما يصيرون مضاربين. فهل يوجد حل لهذه المشكلة نخلي سهام المضاربة مثل سهام شركة سهامية شركة حنان؟ أكو حل، ذكرنا حلين في يوم الأربعاء. الآن عندنا مناقشة لكلا الحلين. الحل الأول الذي ذكرناه، قلنا أن المضاربة التي فيها تلك الأحكام الثلاثة هاي المضاربة المعتمدة على الملكية الشخصية، ملكية شخصية، مضاربة كانت مرتكزة سابقا على الشريك الذاتي، الشريك الشخصي، يعني واحد يعطي فلوس إلى واحد بس، هذا ذاته شخصه اعطى فلوس إلى واحد يشتغلها، تجي تلك الأحكام. الآن المضاربات تعدت الشركة الذاتية الشخصية إلى الشركة المالية، أموال تحكي مو شخص، أموال، أي الشركة تعدت الشركة الشخصية الذاتية إلى الشركة المالية الذي يشترك فيها آلاف الأشخاص، آلاف، لكن الأشخاص ما لهم قيمة، القيمة لأموالهم. فهل تأتي تلك الأحكام على الشركة المالية إلى الشخصية الذاتية أو لا؟ قد يقال تلك المضاربة المعتمدة على الشرك على الشريك الذاتي الشخصي تتفرع تلك الأحكام عليها من جواز الفاسق ومن فسخ المضاربة إذا مات المضارب أو باع حصته مثلا، وأن تكون في التجارة فقط لا في بقية الاستثمارات. أما هذه الشركة الآن شركات المضاربة هذه تعدت الشركة الذاتية الشخصية إلى الشركة المالية التي فيها آلاف الناس، هذا عقد جديد. هكذا قلنا. ثم قلنا هناك حل ثاني. الحل الثاني هو أن المضاربة خلسويها أول مرة شركة حنان في الأموال، شركة حنان يعني إحنا ألف واحد كل من يخلي مليون دينار فنتشارك في هذا المال، بمجرد أن صار العقيد مليون ديناري إحنا ألف واحد، أنا أملك من عنده ألف دينار وتسعمية وتسعة وتسعين ألف ملكها الآخرون، ذاك الثاني هم ألف مليون دينار يملك ألف وتسعمية وتسعة وتسعين صارت البقية في الشركاء، فأصبح هذول الألف اللي عد كل المليون يعني مليار دينار، كل واحد في كل ألف دينار إلى حصة، فصارت شركة حنان، صارت شركة معاوضة. ثم نروح إلى جماعة نتعامل وياهم نقولهم اشتغلوا بهاي الأموال وأعطونا نصف الربح والنصف لكم مثلا، هذه صارت شركة حنان. إذا صارت شركة حنان، إذا واحد مات ما تدخل شركة العنان، إذا باع حصة ما تدخل شركة العنان، وشركة العنان يجوز التعامل فيها بجميع أنواع الاستثمارات. هكذا قلنا، هذا حق، قلنا هذا يحل المشكلة. الآن نقول لا الأول يحل المشكلة ولا الثاني يحل المشكلة. أما الجواب الأول الذي قلنا بأن هذه الشركات المضاربة الآن لا تعتمد على الشركة الذاتية الشخصية، وتلك الأحكام الثلاثة مترتبة على الشركة الذاتية الشخصية، أما هاي الشركة مالية، تعدينا الأشخاص والذوات جينا إلى شركة الأموال، هذا الكلام لا يحل المشكلة، لأن المضاربة التي ذكرها الفقهاء وعليها الأدلة هي عبارة عن كون المال من جهة والعمل من جهة ثانية على نسبة من الربح. هسه هاي الجهة التي لها المال، هاي جهة شخصية ذاتية أو هاي الجهة مو شخصية مو ذاتية، هاي الجهة تعتمد على المال جهة، لكن مرة جهة زيد ابن أرقم ذاته شخصه، مرة هذه الجهة مو زيد ابن أرقم ملايين الدولارات، هاي الجهة أصحاب الأموال منو؟ ما مشخصين أصحاب الأموال. والجهة الثانية العمال، إذن هاي هي نفس المضاربة. الآن نأتي نقول هذا، فعندنا المضاربة يقول هكذا، المال من جهة والعمل من جهة، هذا مقسم. الجهة قد تكون شخصية لها مال، والجهة الثانية أيضا شخصية. الشق الثاني، الجهة التي لها مال ليست شخصية مالية، الجهة التي لها مال مالية، والعاملة أيضا جهة ليست شخصية، يعني جهة ما معتمدة على شخصية حقيقية، بل شركة. شركة، هاي شركة قد يكون موظفيها في هذا اليوم 50 شخص مهندس من تايلاند، ويرأسهم مثلا برد شخص كبير، هلا ما 25 من تايلاند راحوا وجوا 25 من باكستان، أما مهندسين، هاي شركة، شركة حقوقية لا حقيقية تعتمد على الأشخاص. فإذا المضاربة المال من جهة والعمل من جهة، بس هذه الجهة شخصية شخصية أو هاي الجهة لا، شخصية مالية بحقوقية، هذا كله مضاربة، لأن يعني عنوان المضاربة ينطبق حتى على الشركات المالية التي لا يكون الشخص له دور أساسي، وشخصه وذاته ليس له دور أساسي، الدور الأساسي للمال، فهذا أيضا مضاربة تأتي الأحكام. إذن الإشكال، إذن الحل الأول لا يفيد. أما الحل الثاني، الحل الثاني إحنا سوينا في الحل الثاني، قلنا هاي الأموال مالتك نسوي شركة، شركة عنان فيما بيننا، شركة حقيقية فيما بيننا، شركة مساهمة فيما بيننا، فأنت جبت مليون، أنا جبت مليون، فلان جاب مليون، اجتمع مليار دينار، اجتمع مليار، هاي صارت شركة حقيقية، شركة عنان. طيب هاي شركة العنان اعطينا الأموال إلى جماعة يعملون بها، قلنا لهم اعملوا في جميع الاستثمارات لا فقط في التجارة، في جميع الاستثمارات، حتى في الإجارة الرابحة، حتى في شراء الأغنام وتنميتها، شراء الأشجار وتنميتها، بعد نحصل من النماء، اشتغلوا في جميع الاستثمارات. طيب قلنا لهم هكذا، فإذا مات واحد منا، نحن الألف، الشركة الأولى شركة العنان لا تنفسخ، نعم شركة العنان تنفسخ، أما توظيف هذه الأموال عند تلك الشركة للعمل هاي تنفسخ، هاي مضاربة، فإحنا سوينا شركة عنان، هاي شركة العنان لا تنفسخ بالموت، لا تنفسخ ببيع الحصة، نعم لا تنفسخ ببيع الحصة، شركة العنان لا تنفسخ، وهي شركة لازمة لا يجوز فيها الفسخ، شركة العنان شركة عقدية، هذه المليون مالك ومليون مالك سوينا مليار، هاي شركة عنان، هذه لا تنفسخ الشركة بموت أحدنا، لا تنفسخ بموت أحدنا، ويجوز أن نستثمر هاي الأموال في كل أنواع الاستثمارات لا فقط في التجارة، نعم، ولكن من اعطينا الأموال إلى شركة تعمل بها صارت مضاربة، فإذا مات أحدنا تلك الشركة الأولى ما تنفسخ، أما المضاربة انفسخت، المضاربة يجوز واحد من عنده يقول أنا ما أرضى تصرفون في أموالي لأنه شركة العنان أبطينا إذن صارت شركة المضاربة إذنية هاي شركة معاوضية مو إذنية أما تلك المعاملة الثانية اللي سويناها مع الشركة تلك شركة إذنية لكل واحد الحق يقول ما أرضى تصرفون بأموالي أموال التي ذهبت إلى شركة المضاربة إذا مات انفسخت تلك شركة المضاربة فتنفسخ الشركة يبقى شريك في شركة العنان لكن إجازة بالتصرف ما أكون الشركة الثانية إجازة بالتصرف ما أكون يعني المضاربة وقفت يكون شريك في هاي الأموال لكن ما هو حق التصرف إذن هذا هميتين فتبقى هذه المضاربات ما يجوز تداولها في أسواق الأوراق المالية أسهام المضاربات وإذا مات واحد الذي دخل في المضاربات توقفت المضاربة وانفسخت هذه احنا ذكرناها في بعض أبحاثنا المقدمة لمجمع الفقه الإسلامي بعنوان مثبطات عقد المضاربة أن هاي المضاربة التي دخلت في أسواق الأوراق المالية أكو عندك أربع مثبطات واحدة منها أنه يجوز الفسخ من صاحب المال أو من رب العمل ثانيا لا يجوز العمل إلا بالتجارات لا في كل استثمار ثالثا تبطل المضاربة بالموت أو الجنون أو السفه أو الفلس رابعا بالبيع أيضا تبطل المضاربة مثلا هاي سميناها مثبطات أن تستعمل أسهم المضاربات في أسواق الأوراق المالية للتداول سويناها مثبطات من أشكلنا على القوم أنه شلون أنتوا أسهم المضاربة تدخلوها في أسواق الأوراق المالية وتتداول مع أنه تبطل المضاربة بالبيع لأن البايع هو الذي أعطى الإذن في التصرف فحينما باع إجى المشتري ما أعطى إذن إذا المضاربة تتوقف تبطل تنفسخ حينما أسلمنا قالوا نحن لا نتعامل مع الافراد احنا نتعامل مع شركة تجيب لنا ملايين الدولارات وتقول ايها البنك اعمل بهذه الاموال واعطنا ربحا نصف الربح احنا ما نتعامل مع الافراد حتى يموتون مثلا او يبيعون احنا نتعامل مع ثلاثة يجون يجيبون ملايين الدولارات يقولون للبنك اعمل في هذه الاموال بالتجارة واعطنا ربحا طب هذا هم ما يفيد لان احنا افرض 1000 اموالنا اعطيناها الى ثلاثة قلنا لهم انتوا وكذا شغلوها في البنك وقالوا وكذا صحيح شغلوها في البنك البنك مسؤول امام الثلاثة لكن الثلاثة ماذا وكلاء الالف اذا واحد ما كنا الالف سقطت وكالته يعني صارت الاموال بعد مو للفرد صارت الاموال الا للورثة سقطت وكالة الشركة في اموال هذا الفرد يعني الاموال صارت للورثة اذا سقطت وكالته بعد ما تؤذي في التصرف في هذا المال انت تشوف هذا الاشكال فسواء كان البنك يتعامل ويا الالف مباشرة او البنك يتعامل مع ثلاثة وهي شركة هاي الشركة وكيلة عن الأفراد الذي جمعت منهم المال وتبطل وكالتهم بموت صاحب المال تبطل الوكالة وكالة من قيها هذا مات الآن تقل المال إلى الورثة فبطلت المضاربة بحصة هذا الإنسان بطلت المضاربة فالحل الذي ذكروه لا ينفع تبقى مشكلة في بيع أسهم المضاربة في أسواق الأوراق المالية لأن هذا البيع يسقط الإذن في المضاربة من قبل البائع باع سقط الإذن. فقال المشتري، المشتري لم يعطي إذنا للعمل بهذه الأموال، فسقطت المضاربة بالنسبة لهذه الحصة. طيب سنرجع إلى أسواق الأوراق المالية. قلنا أسواق الأوراق المالية تتداول فيها السهام. روح إلى سهام شركة العنان، سهام شركة مساهمة مو مضاربة. أنا عندي حصة، أنت عندك حصة مع الشركة، نبيع حصتنا. فالبيع لا يوجب فسخ المعاملة، تبقى المعاملة شركة عنان. البيع يخرج واحد يدخل واحد، تبقى الشركة موجودة. هاي من أحكام شركة العنان. وكذلك إذا مات من هو شريك في شركة العنان، الورثة يدخلون مشاركين، يلتقون واحد يمثلهم في الجمعية العمومية. فما تبطل، ما تبطل المعاملات، وما تبطل في موت أحد الأفراد أو في مثلا بيعه. طيب هذه في السهام التي هي سهام عادية. قلنا مرة المعاملات على هذه السهام عاجلة، تسلم السهام ويتسلم الإنسان الثمن، يخرج من الشركة يدخل شخص آخر، فالخارج من الشركة بعد ما له علاقة بالإدارة، ما له علاقة بممتلكات الشركة، الداخل الجديد إلى علاقة. هاي المعاملات صحيحة، بيع الأسهم العاجلة. أما بيع الأسهم الآجلة اذكرناها تسع صور أكثرها فيها إشكال، لأن العمليات الآجلة في بيع السهام كلها أو أكثرها مبتنية على القمار. ما يريد نقل وانتقال للسهام، لا يأخذ السهام لا يدفع الثمن، وإنما يراهن على ارتفاع السهم. الآن يشتري يراهن على ارتفاعه، فإذا ارتفع ربح، إذا نزل خسر. إن هذه المعاملات قمارية مراهنة باطلة. طيب هل يوجد الآن أدوات مالية صحيحة ندخلها في سوق البورصة، هذه بورصة أسواق الأوراق المالية، نغني هذه البورصة بالأدوات المالية الصحيحة؟ شفنا هذه أسواق الأوراق المالية المعاملات اللي تجري فيها 10، 2 منها صحيحة مثلا، البقية كلها محرمة. طيب هل لنا نحن كمسلمين نغني هذه السوق بأدوات مالية صحيحة تتداول فيها هذه الأموال؟ نقدر أن نعطي سوق البورصة، هاي سوق الأوراق المالية، نعطيها أدوات صحيحة، نقول لهم تعاملوا بهذه الطريقة فإنها مربحة للمشارك اللي دخل في السوق، يعني البائع والمشتري، وتنمي اقتصاد البلد وتنفع البلد بدون أن تكون العمليات محرمة وباطلة. هنا الآن بعد إحنا قاعد نقترح أشياء، شوف هاي تنفع في رفض سوق الأوراق المالية بأدوات صحيحة محللة ومربحة وما بها إلا تقوية اقتصاد البلد. نقول أولا أكو عندنا سندات نسميها سندات المقارضة. هذه سندات المقارضة لا نسميها سندات، خاف واحد يقول لك سند يعني قرض، لا سميها سهام المقارضة، سهم يمثل حصة، سهم يعني نسوي مشروع معين نتشارك به، احنا عارف في هذا المشروع المعين احنا عارف نسوي متجر لصنع السيارات، نتاجر في صنع السيارات، او نتاجر في صنع طائرات، او نتاجر في صنع قطارات، او نتاجر في صنع سفن، لكن هذه الشركة مالتنا التي تتاجر في صنع السفن هذه تصفى في ربع 20 سنة، تصفى. يعني الآن احنا نشتري المعامل لأجل صنع السفن، الآن نشتري ونقول هذه السفن الذي احنا نصنعها واحنا شركة فيها شركة حقيقية. هذه تصفى إلى 20 سنة. يعني هذا المعمل الذي ينتج قطارات أو سفن إلى 20 سنة يكون ناجح. بعد 20 سنة تجي شركات عملاقة تجعل هذا المعمل رديء ولا بد أن يخرج من مجال العمل يروح إلى الدول المتخلفة. يعني أكو دول متطورة سوى معمل يقول هذا المعمل عمر 20 سنة. بعد 20 سنة هذا ما يفيد المعمل في الدول المتقدمة. هذا في المنطقة إلى دول متأخرة تقريباً. بيع. إذا نسوي إحنا شركة الآن. شركة لصنع قطارات وبيعها. شركة لصنع سفن وبيعها مثلاً. أو لصنع سيارات. لكن أي سيارات هذه الشركة عمرها 20 سنة. بعد ما يفيد هذه الشركة في أوروبا. هذه الشركة تكون يقلوها إلى دول متخلفة. تخدم بالسيارات الرديئة. لأن الدول المتقدمة في سيارات متطورة. فنسوي سهام مقارضة وهي عبارة عن حصة مشاركة في مشروع معين لإنتاج السيارات أو السفن. لكن هاي الحصة في المشروع المعين مبتنية على أساس القابلية للتصفية التدريجية. تصفية تدريجية نصفي هذا ببيع المعمل مثلا بعد 5 سنين او 10 سنين او 20 سنة. كيف يباع هذا المعمل؟ كيف تصفى هذه الشركة؟ تصفى هذه الشركة على نفس الاساس الذي تصفى به شركات المضاربة. شلون نصفي شركات المضاربة؟ مضاربة شلون؟ أنا من أعطي أموال إلى جماعة يعملون، إحنا 100 نعطي أموال إلى جماعة يعملون، مضاربة. كيف نسترد أموالنا وحصصنا من الربح؟ كيف؟ عند تصفية الشركة. هنا مثلا هذه الشركة التي فيها سهام المقاربة تصفى على ذلك الأساس، ولكن تدريجي. تدريجي. يعني هذا المعمل الذي احنا اخذناه هذا الى شعب في فلان دولة عند شعبه ممثلين، فلان دولة عند شعبه، فلان دولة عند شعبه، فهذا 20 شعبة عندنا. احنا من الاول نقول هذا المعمل يعمل، بعد 3 سنين نبيع 6 شعب، شعب نبيع صفي، فيرجعون الي حصة من المال مع الربح. يعني انا نعطي 1 مليون دينار او 3 سنين يعطوني ربع المال مع ربع الربح الثانية، بقى عندي 750,000 دينار. هم بعد 2 سنين يعطوني ربع المال الأصلي مع ربع الربح، فبقى عندي 500,000 دينار رأس المال. بعد 3 سنين هم يعطوني ربع المال الأصلي مع ربع الربح، يبقى عندي أنا 250,000 دينار. بعد 3 سنين وهي السنة 12 يعطوني ربع المال مع ربع الربح وصفية الشركة. صفية الشركة هذه يسموها سهام المقاربة، حصص مشاركة في مشروعات معينة لكن مبتنية على أساس القابلية للتصفية التدريجية. فإذا الشركة 12 سنة عمرها 3 سنين يصفون ربعها، 3 سنين ثانية يصفون الربع الثاني، لما يصفون يعطوني إلي هم حصي من المال هم الربح. في 6 سنين ثالثة يصفون الربع الثالث، في 6 سنين أخيرا يصفوها كلها، يبيعون المعامل على شركة في دول متخلفة ويخلصون من عندها، يروحون يسوون شركة ثانية متطورة. هاي سهامنا إحنا التي هي سهام في شركة معينة مبتنية على القابلية للتصفية التدريجية. هذه حصة صحيحة، هذه حصة صحيحة. وحينئذ ما نأخذ فقط الربح وتباع الحصص في الأسواق، لا، في 3 سنين نأخذ ربع رأس المال مع ربع الربح، في 3 سنين ثاني هم نأخذ ربع المال الأصلي مع ربع الربح. هذه السهام يمكن أن تتداول في الأسواق وتباع. حينئذ اصحاب الشركه هو لهم ربح هم. احنا اصحاب الشركه وتصفى بالتدريج. غايته الاداريون دولات لهم اجور يعملون باجور ولهم حصص التاسيس اذا قلنا ان حصص التاسيس صحيحه وتملك بالقابض. هذه فرد اداه ماليه انذبها في اسواق الاوراق الماليه للتداول وهي عمليه صحيحه. يعني انا من حصتي مليون دينار ودخلت في الشركه عملت الشركه سته اشهر كبر هذا كبرت هذه القصه اقدر ابيعها كلها. لكن من يعطوني عقب ثلاث سنين ربع اصل المال مع ربع الربح انا حصتي نزلت سلمت انا الربع حصتي نزلت صارت 750 الف دينار. لما ابيع هذا السهم اقدر ابيعه لكن ما ابيع المليون ابيع حصتي التي هي حصه التاسيس 750 الف لكن كبرت الان قد ابيعها مليون وربع قد ابيعها مليون ونص لان يعني كبرت لكن اساسها 750 اساسا. هذه اداه ماليه يمكن تزريقها في اسواق الاوراق الماليه للتداول وهي شركه صحيحه شركه عناق لكن مبتنيه على التصفيه التدريجيه بخلاف المضاربة مبتنية على التصفية في آخر سنة مو التصفية التدريجية. طيب الآن أكو أداة مالية ثانية نقدر إحنا ندخلها في سوق الأوراق المالية. عادة الدولة من تحتاج أموال شو تسوي؟ إما تقترض من صندوق النقد الدولي وما يعطون قرض إلا بفائدة وشروط معينة انه انتم متخلفين تعالوا سووا هذا الشيء وهذا الشيء يا الله نعطيكم دين. يعني سووا المرأة تساوي الرجل في الارث شنو انتم مسوين ان الذكر له ضعف الانثى تعالوا سووا السفور في بلدكم يا الله نعطيكم دين تعالوا اعترفوا باسرائيل يا الله نعطيكم دين. ما يعطون دين ربوي ومعه شروط. أو الدولة تجي تأخذ من الأفراد مالتها تأخذ دين وتعطيهم ماذا؟ سندات. تأخذ من كل واحد 90 دولار تعطيه سند 100. يعني أنا أقرض الحكومة 90 دولار يعطوني 100 بعد شهرين. فإما تقترض من صندوق النقد الدولي وهذا فيه هم ربا هم فيه شروط معينة قد تكون هذه الشروط في ضرر الدولة لأنها تخالف عادات المجتمع. والدولة لما تسوي شروط خلاف عادات المجتمع قد يثور عليها يسقطها مثلا فهم ربا. أو تأخذ من الناس ربا تأخذ أموال دين وتعطيهم أكثر وهذا هم مثلا ربا. أكو طريقة نحل بها هذه المشكلة؟ نقول نعم أكو طريقة نحل بها هذه المشكلة وهي أن هاي الدولة ما عندها مشروعات ما عندها شركات ما عندها مؤسسات تملكها ما عندها ممتلكات منتجة يعني ما عندها قطارات تنقل المسافرين من بلد إلى بلد ما عندها طائرات تنقل المسافرين من بلد إلى بلد وهنا تبيع مثلا 10 طائرات تبيع مثلا 15 قطار مثلا الى الناس تسوي حصص تبيعهم بدل ما ان هاي القطارات تسوى هلقد من الاموال احنا راح نسوي حصص نبيعها لكم ايها الناس فيبيعوا ان انا املك حصه انت تملك حصه فياخذون الاموال منا يقضون حاجاتي. طيب احنا صار عندنا حصص في هذه الشركه هاي الشركه تعمل بها ربح فأنا إلي حصة ويطوني ربح يعني عندي حصة في القطارات عندي حصة في الطائرات أي 10 طائرات تعمل ليل نهار وتربح فإحنا من يصير عندنا حصة في الطائرات ونطي للدولة الأموال باعتنا هاي الطائرات باعتنا الطائرات قضت حاجتها من الأموال بدون ربا وبدون شروط احنا صار عندنا ملك في هاي الطائرات طائرات بيدها تشغلها تشغلها تعطينا الأرباح وإحنا نقدر نبيع حصصنا في هذه القطارات وفي هذه الطائرات في أسواق الأوراق المالية في أسواق الأوراق المالية. إذا هذا السهم اللي يعطونا إياه ويأخذون من عندنا أموال هذا باعونا حصة من الطائرة يعني الطائرة سوى ألف حصة يبيعون إلي حصة إلك يبيعوا حصة وهذه الطائرات من إحنا سرناها بعد الدولة تديرها لكن ربح مو إلها ربح إلنا بس قد أكو أرباح من الطائرات يقسم علينا كل 13 الربح احنا عندنا سهم نقدر نبيعه في اسواق الاوراق الماليه سهم انا عندي من الطائره سهم في عين معينه اقدر ابيعه فالسهم هم يحصل لي ربح هم اقدر ابيعه ما يصير جامد اعوده الى سيوله لكن يشتري يقدر يبيعه فاسواق الاوراق الماليه دخلنا فيها هذه السهام سهام طائرات احتاجت الدوله الى مال باعتنا اياها احنا فسهامنا هاي تمثل حصة في الطائرات او في القطارات او في السفن التي هي تنقل النفط مثلا او تنقل البضائع فهذه اداة مالية جديدة احنا راح ندخلها في اسواق الاوراق وما بيها اي اشكال فان هذه السهام تباع وتشترى واحنا يطونا ربحها احنا المالكين السهام اذا ملك السهام غيري الربح يروح اليه اذا انا مالك السهام يعطوني الربح الي واقدر ابيع السهم بمجرد احتياجي الى المال هذا ايضا ادوات ماليه جديده ياتي الكلام على الادوات الاخيره التي تدخل في اوراق الاسواق الماليه